إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إن ربنا جل في علاه لما خلق الخلق فاضل بينهم، وفاضل الله تعالى بين الشهور والأيام، فخص الله تعالى بعض الأيام وبعض الشهور بخصائص ليست في غيرها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فخص الله تعالى بعض الأيام بمزية، كمزية يوم النحر، ومزية يوم عرفة، ومزية يوم عيد الفطر، ومزية يوم عاشوراء، إلى غير ذلك من الأيام. واختص الله تعالى بعض الأشهر أيضاً ببعض المزايا، فجعل الله تعالى عبادة الصيام التي هي من أحب العبادات إليه جل في علاه، اختار الله تعالى لها شهر رمضان، فنال رمضان هذا الشرف الكبير، وأنزل الله تعالى القرآن في رمضان فازداد بهذا شرفاً وفخراً. واختار الله تعالى شهر ذي الحجة بأن جعل فيه الحج إلى بيته العظيم، وفيه يوم النحر الذي هو أعظم الأيام، فازداد هذا الشهر بهذا مزية وفخرا. واختار الله تعالى أيضا أربعة أشهر جعلها محرمة، وجعل فيها من الآداب والأحكام ما ليس في غيرها من الأيام. قال الله جل في علاه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. ثم خص الله تعالى بالذكر أربعة أشهر من ضمن هذه 12، فقال جل في علاه: منها أربعة حرم. ثم قال سبحانه: ذلك الدين القيم. حكمه جل وعلا هو أعدل الحكم، وهو أقومه، وهو أحسنه وأعظمه، ذلك الدين القيم. ثم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذه الأشهر الحرم، وهي شهر ذي القعدة، وشهر ذي الحجة، وشهر محرم، ثم شهر يكون فرداً عنها، وهو شهر رجب. فقال أهل العلم: منها ثلاثة سرد وشهر فرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما خطب أصحابه في حجة الوداع، قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها أربعة حرم. ثم عدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي ذو القعدة، وذو الحجة، ومحرم، ورجب، رجب مضر، الذي ما بين جمادى وبين شعبان. وكانت العرب تعظم هذه الأيام حتى من قبل الإسلام، فلقد ذكر أهل العلم أنها كانت شهورا معظمة حتى من قبل مبعث نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فكانوا من قوم إبراهيم ومن جاء من بعده كانوا يعظمونها. فكانت قريش تعبد الأصنام وتنحر عندها النحائر وتطوف بالكعبة على البدعة والشرك، ومع ذلك إذا دخلت هذه الأشهر عظمتها وعرفت لها حرمتها. وكانوا فيها يحرمون القتال ويحرمون الاعتداء، وكانوا يجازون من اعتدى فيها بأعظم الجزاء، ولذلك عظمها الله تعالى وزادها عظما. ولما ذكرها ربنا جل وعلا خص الله تعالى فيها ذنبا من الذنوب حذر منه، ولقد حذر الله تعالى منه في آيات كثيرة، فقال الله جل وعلا عن هذه الأشهر: منها أربعة حرم. ثم لم يقل جل وعلا: فلا تكذبوا فيها، ولم يقل: فلا تزنوا فيها، أو لا تغشوا، أو لا تسرقوا، أو لا تعقوا والديكم، وإنما ذكر ذنباً هو من أعظم الذنوب حذر الله تعالى منه في آيات كثيرة، فقال جل وعلا: منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. والمقصود هنا أيها المسلمون بقوله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ليس المقصود ألا تظلم نفسك فقط، فإن المرأة في الغالب يقع ظلمه على غيره في أموالهم أو أعراضهم أو في غير ذلك، إنما المقصود أنفسكم. جعل الله تعالى المسلمين كأنهم نفساً واحدة في تعاونهم وتوادهم وتآخيهم، جعلهم الله تعالى نفساً واحدة، كما قال الله جل وعلا في أمر بني إسرائيل قال فاقتلوا أنفسكم، يعني ليقتل بعضكم بعضاً، لما ابتلاهم بذلك في عهد موسى، وإن كان جل وعلا وضع عنهم هذا الأمر ولم يلزمهم به. وكما قال جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني لا تقتل نفسك ولا تقتل غيرك. فهنا ذكر الله تعالى الظلم فقال جل وعلا فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ولقد عظم الله تعالى أمر الظلم فقال جل في علاه وهو يبين خطره إن الشرك لظلم عظيم، فسمى الله تعالى الشرك ظلما لعظم شناعة الظلم في النفوس. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه أبو ذر ورواه الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فحرم الله تعالى الظلم على نفسه لكمال عدله جل وعلا وكمال إحسانه، وحرمه الله تعالى على الناس. الظلم أيها المسلمون مغبته عظيمة جسيمة، وهو من أول الذنوب التي ربما عذب بها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. فربما كان ابتلاء نزل بك في صحتك سببه ظلم وقعت به مع عامل بسيط أو رجل فقير، أو ربما كلمة فيها نوع من الأذى أو نوع من الاتهام ألقيتها على شخص آخر، أو ربما بسبب ظلم أو إنقاص حق في تعاملك مع زوجتك أو والديك أو أهلك، ربما ابتلاك الله تعالى ببعض البلاء جزاء وفاقا. فمن كان قد وقع في الظلم مع العباد ربما جازاه الله تعالى بمثل ذلك. ولذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم الظلم حتى في قلوب أصحابه. فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا رضي الله تعالى عنه أرسله إلى اليمن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مع معاذ، وكان معاذ على الدابة والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي على قدميه ويعطيه الوصايا. كان من آخر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن قال له يا معاذ واتق دعوة المظلوم، مع أن معاذا كان ذاهبا في ذلك الحين يدعوهم إلى الإسلام، فأهلها لم يكونوا أسلموا بعد، أهلها ما بين عباد للنار وما بين نصارى وبقايا لليهود لم يكونوا أسلموا بعد، ومع ذلك يحذره. لم يقل واتق دعوة المظلوم إذا أسلم، وإنما اتق دعوة المظلوم حتى ممن أنت ذاهب إليهم سواء أسلموا أو لم يدخلوا في الإسلام. قال واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. ولذلك قال الله جل وعلا هنا فلا تظلموا فيهن أنفسكم، لم يذكر ربنا جل وعلا غض البصر ولا حفظ الفرج ولا بر الوالدين، وإنما ذكر كلمة تعم ذلك كله. إطلاقك لبصرك هو ظلم لنفسك لأنك تحمل إليها الأذى والسيئات. عقوقك لوالديك هو ظلم لهما لأنك منعت عنهما حقا أوجبه الله تعالى أن تؤديه إليهما. تقصيرك في تربية أولادك، تقصيرك في حثهم على الصلاة، تقصيرك في الاهتمام بأخلاقهم، تقصيرك في الاهتمام بنوعية أصدقائهم، تقصيرك في الإنفاق عليهم، تقصيرك في العناية بصحتهم ومأكلهم ومشربهم، تقصيرك في العناية والجلوس معهم ووعظهم وتذكيرهم، تقصيرك في هذا كله هو ظلم منك لهم. فأنت قد منعت عنهم حقوقا أوجبها الله عليك لهم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. تقصيرك أنت أيضا في إقامة الشعائر، في حضورك لصلاة الجماعة، في تلاوتك للقرآن، في غضك لبصرك، هو جمع للذنب على نفسك ومن ثم تعريضها للعذاب، وبالتالي تكون قد فعلت ذنبا تعذب به نفسك فظلمتها. تقصيرك في أداء زكاتك هو ظلم للفقير، وذلك أن الله إذا رزقك مالا جعل الله تعالى منذ أن رزقك المال جعل منه حظا يؤدى إلى الفقير، فقد كتب أن لك من هذا المال مثلا 975 ريالا، لكن 25 التي هي زكاة هذا 1000 هي لذلك الفقير، لكنها تؤدى عن طريقك. فإذا منعتها ولم توصلها إليه، وهي رزق في الأصل ليس لك إنما له، فهذا ظلم للفقير. فمن منع زكاته فقد وقع في الظلم، والله يقول فلا تظلموا فيهن أنفسكم. السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الرجل يأتي يوم القيامة ويقول: يا ربي سل هذا لما رآني على المنكر ولم يعظني، يا ربي لما لم ينهني جاري هذا الذي يخرج كل يوم إلى صلاة الجماعة ويعلم أني أتخلف، سله يا ربي لما لم ينصحني، جاري هذا يا ربي الذي يعلم أني أشرب الخمر ولم ينصحني، جاري هذا الذي يرى بناتي لا يعتنين بحجابهن ولم ينصحني، يا ربي سله لما سكت عني ولم ينصحني. وقد أوجبت يا ربي التناصح بين الناس وبين المسلمين، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من حقوق الناس عليك أن تأمرهم بالمعروف، بمعروف وحسنى وحكمة ورفق ولين، وأن تنهاهم عن المنكر بالخلق الحسن أيضا. فإذا قصرت في مثل ذلك وقعت في قوله جل وعلا: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. الإحسان إلى الناس بالنصيحة، الإحسان إليهم خاصة إذا كانوا جيرانا أو أقاربا، كل أنواع الإحسان التي أوجبها الله تعالى وجوبا على العبد إذا قصر فيها دخل في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ثم إن ربنا جل وعلا قال بعدها: ذلك الدين القيم، ليقطع الطريق على كل من أراد أن يعترض. فإذا قال قائل: لماذا جعل ذو القعدة من الأشهر الحرم ولم يجعل شوال أو شعبان، لماذا؟ قلنا له: ذلك الدين القيم. لو قال قائل: لماذا كانت أربعة أشهر ولم تكن أكثر أو أقل من ذلك؟ قلنا: ذلك الدين القيم. لو قال قائل: لما جعل شهر رجب مبتعدا عنها، جعل فردا عنها وهي سرد، لماذا لم تجعل هي وراء بعضها البعض؟ قلنا له: ذلك الدين القيم. فكأن ربنا جل وعلا يقول لعباده: لا تعترضوا على الحكم إذا جاءكم من ربكم. ذلك الدين القيم الذي حكم وقضى بين العباد وأنزل الشرائع هو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحهم وأعلم بما يضرهم. ما حرم الله أكل شيء إلا وهو دين قيم، علمنا بعد ذلك أنه ضار بنا، ولو لم يمنعنا منه لأصابنا منه الضرر الكبير. ما حرم الله تعالى شرب شيء إلا وعلمنا أن فيه ضررا. ما أمر الله تعالى بشيء في بيع أو شراء وحرم معاملات في البيع والشراء إلا وعلمنا أن هذا التحريم ينفعنا ولا يضرنا. وما حرم الله تعالى شيئا يتعلق بأحكام الزواج أو بأحكام الطلاق أو بغير ذلك مما يتعامل به الناس إلا وعلمنا يقينا أن ذلك هو الدين القيم. ولذلك قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أي أحد ينزل من الأحكام الظاهرة والباطنة بين الناس هل يستطيع أن يغلب وأن يتفوق على ما حكم الله تعالى به؟ هذه الدساتير الموجودة اليوم في العالم التي تحكم بها دول كثيرة وعظمى وبلغت في التقدم ما بلغت، ومع ذلك دساتيرها المتعلقة ببيعها وشرائها وحياة الناس الاجتماعية وقضايا الطلاق والزواج، ما سارت عليها حياتهم بسعادة كما تسير بلدان المسلمين. صحيح أنهم عملوا فحصلوا ما عملوا من تطور لبلدانهم، لكن أمورهم الاجتماعية وعلاقاتهم الأسرية كلها مفككة ولا تقارن أبدا بما يحكم به المسلمون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أيها المسلمون، فهذه أحكام وآداب وعبر تتعلق بهذه الأشهر الحرم الأربعة التي نحن اليوم في أول جمعة منها، ونسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم فيها على طاعته. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، شكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، لا تزال آثار الجرائم التي وقعت في المساجد خلال الأشهر الماضية بل خلال أيام مضت، لا تزال لوعتها وحرقتها تبكي قلوب كل محب للدين. ولقد تكلم الإخوة الكرام الذين خطبوا في هذا الجامع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية وقت غيابي، تكلموا عن التفجير الذي وقع في منطقة عسير، وذكروا بارك الله فيهم ما يتعلق من الأحكام الشرعية حول هذه الأفعال الشنيعة والجرائم الكبيرة. ولا أريد أن أكرر ما ذكروه من مما يفسد به عقول شباب من خلال وسائل متنوعة، لكن الواجب علينا أيها الإخوة الكرام أن نعلم أن الذين يحاربون الإسلام يحاربونه بأساليب متعددة، فلا يتبعون بذلك أسلوباً واحداً. ولقد حاول الذين يحاربون الإسلام وأعداؤه، حاولوا حرب الإسلام بالحملات العسكرية الصريحة، وإذا أهل الإسلام فيهم من الشجاعة والثبات ما ليس في جنود أولئك، ووجدوا أنهم يقتلون وتفنى أرواحهم وأموالهم وهم لم يحققوا ما أرادوا، فأرادوا أن يحاربوا الإسلام والسنة ويحاربوا منهج السلف الصالح رضي الله عنهم بأساليب لا تكلفهم مالاً، فبدأوا يفسدون عقول بعض شبابنا مع الأسف. وإذا وقع تفجير ثم نظرت من هذا الذي فجر، هل هو يهودي أو على عقيدة أهل الأوثان والملحدين، وإذا هو مع الأسف ينتسب إلى القبلة وزين له سوء عمله فرآه حسناً، قال الله: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ولا أزال كلما رأيت منظراً مثل هذه المناظر أتذكر نبينا صلى الله عليه وسلم لما جلس بين أصحابه وأتي إليه صلى الله عليه وسلم بذهيبة، أتي إليه بذهب، فجعل صلى الله عليه وسلم يقسمها بين بعض أصحابه، يعلم أن هذا محتاج، هذا عليه دين، هذا أبلى بلاء حسنا، لم يأخذ منها ولا شيئا واحدا ولا كثرة، وهو الذي مات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهون عند يهودي في صاع بر استلفه منه ولم يكن عنده الثمن، فقال اليهودي: أعطني رهنا إذا ما سددتني أبيعه، فأعطاه درعه عليه الصلاة والسلام، ومات والدرع عند اليهود، ومع ذلك لم يأخذ كسرة من هذا الذهب، وزعها بين من يرى عليه الصلاة والسلام أنهم أحوج إليها من غيرهم. وإذا برجل يقبل عليه صلى الله عليه وسلم محلوق الرأس مشمر الثياب كث اللحية، يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول بكل جرأة: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. أعوذ بالله، والله لو قال أحد هذه الكلمة لرجل عادي يقسم زكاة لما قبلت منه، وما أدراك بما في قلبه. لو قالها لإمام صلى بالناس وبكى وأبكى ثم جاءه شخص وقال: هذا البكاء ما أريد به وجه الله، لقلنا: أنت تألى على الله، هل علمت ما في قلبه؟ أعوذ بالله، هل علمت هل هو يبكي من خشية الله أم رياء وسمعة؟ فما بالك إذا كان هذا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. ثم زاد الطين بلة فقال: يا محمد، يا محمد، الله جل وعلا يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. حرام، حرام أن يقول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، حرام. يقول: يا رسول الله، يا أبا القاسم، يا محمد، حرام، لأن الله يقول: لا تنادوا النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادي بعضكم بعضا، عظموه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا دليل أن هذا الرجل ليس عنده من العلم بالقرآن كما عند الصحابة، وبالتالي أول مخالفة له في ألفاظه يا محمد. وإني والله أتذكر هذه اللفظة لما أحاور بعض الشباب الذين تأثروا بالفكر التكفيري، ثم يبدأ يقول لي: يا منافق، يا قذر، يا، فأقول: سبحان الله، اللسان منذ القديم وهو كدر بذيء لكل من تأثر بذلك الفكر الخارجي. قال: يا محمد، اعدل فإنك لم تعدل. سبحان الله، وهل جعلك أحد قاضيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحد سألك عدل ولا ما عدل؟ أنت متى أسلمت أصلا؟ متى دخلت في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ويلك، من يعدل إذا لم أعدل؟ ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يعني أنت إذا شككت في أمانتي معناه شككت في القرآن الذي أقرأه لكم، أني قد أقدم وأؤخر وأغير وأبدل. إذا شككت في صدقي فشككت في كل الأحكام التي تسمعونها مني، يعني هدم الإسلام كله. اعدل فإنك لم تعدل، إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فقام بعض الصحابة ليؤدبه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه يخرج من ضئضئ هذا، يعني من جنس هذا ومن شكله ومن فكره الحماسي مع الجهل، يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. يعني مع كثرة صلاتهم تقولون في أنفسكم: يا ليتنا نصلي مثلهم، نكثر نطيل من صلاة الليل وكثرة صلاة الضحى، وتحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. يعني أنتم يا صحابة تتلون من القرآن ما تتلون، لكنهم يتلون أكثر منكم، فيتمنى أحدكم لو كان مثلهم. ثم قال، يعني الإنسان الذي يصلي كثيرا ويقرأ القرآن كثيرا، المفترض أن تؤثر فيه هذه التلاوة والصلاة ثباتا على الدين وزيادة في الإيمان وعبودية لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المفترض. وإذا به عليه الصلاة والسلام يقول: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. كما أنك إذا رميت صيدا لتصيده بسهمك، ثم صار هذا السهم ماضيا قويا، فدخل في هذا الصيد من غزال ونحوه، من شدة قوة السهم خرج من الجهة الأخرى، فهو قد مرق فقط في جسده. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني من الصيد. ثم ذكر حكمهم فقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ولذلك أيها الأفاضل، الذين يوجهون بعض شبابنا يقنعونهم بفكر التكفير والحكم بالردة على المجتمع، وبأنك تدخل إلى المسجد فتقتل الناس فيه وتزداد إلى الله قربا، أعوذ بالله، تقتل المصلين المجتمعين في صلاة جمعة يسبحون الله ويعظمونه، وتقول: أنا أتقرب إلى الله بهذا. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، قال الله: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أقوام يراسلون شبابنا من خلال الإنترنت، فيجلس الشاب يراسله شخص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها، يراسله شخص هذا الشاب لا يعرفه ولا يعرف شكله الحقيقي، ربما ذاك وضع أي صورة وقال: هذه صورتي وهذا اسمي، ولا يعرف من أين يراسله، يدعي أنه يراسله من مكان كذا وكذا، ويصدق هذا المسكين لا يدري من أين يراسله، ولا يعرف عمره ولا علمه ولا يعرف صدقه من كذبه، يرسل إليه مقاطع ويرسل إليه مصورات من كتب وفتاوى عجيبة. وهذا الشاب الغر الذي ربما عمره لم يتجاوز 20 يراسل ويرى مقاطع فيها ظلم على المسلمين، يرسل إليه صوراً لمقتلة على المسلمين ومجزرة هنا وهناك ليستثير عاطفته، فيظن أنه ينصر الإسلام. يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية: يقول: ولقد اتسع البلاء بهم، يعني الخوارج، اتسع البلاء بهم، وصار الابن، اسمع، صار الابن يخرج من بين أبويه يتسلل لئلا يمنعوه عنهم. من قديم، ابن كثير توفي عام 774 للهجرة، يعني مات قبل 700 سنة رحمه الله. ومن ذلك الحين وهو يقول يتسلل من بين أبويه حتى يلحق بهم. قال: فإذا لحق بهم صار كذا وكذا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. سمعتم بواحد منهم فجر في إسرائيل، قتل اليهود، انتصر لفلسطين؟ سمعتم بواحد منهم أنكى في أعداء الإسلام نكاية؟ يتسلطون على البلدان الإسلامية. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قيل إنهم مروا يوما بالإمام أبي حنيفة وبعض أصحابه، فالتفتوا إليهم وقالوا: ما دينكم؟ فقال أبو حنيفة: نحن من أهل الكتاب. فقال بعضهم لبعض: دعوهم دعوهم، فإن لهم ذمة، دعوهم، وذهبوا. فقال بعضهم لأبي حنيفة، بعض أصحابه: لما قلت لهم نحن من أهل الكتاب؟ قال: نحن من أهل الكتاب، يعني القرآن، لكنهم سيظنون من أهل الكتاب يعني أننا نصارى أو يهود ويتركوننا، فإن هؤلاء يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. فليحذر الواحد أيها الإخوة الكرام الذي ولده يجلس كثيرا على الإنترنت، افتح صدرك وقلبك لولدك. يا ولدي، تراسل من؟ تتكلم مع من؟ الذي يلاحظ أن ولده يتابع هذه المقاطع كثيرا، نحن والله لسنا ضد الجهاد، أعوذ بالله أن أكون كذلك، وأنتم أيضا لستم ضده، الجهاد ذروة سنام الإسلام وهو عز الأمة وشرفها، لكن الجهاد له أحكامه وله آدابه وله سننه وله ضوابطه الشرعية. أسامة رضي الله عنه في معركة قتل رجلا وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إذن عندنا نظام للجهاد يا أسامة. ليحذر الواحد منا على أولاده حتى لا يلعب بعقولهم. أقوام لا يريدون والله لبلدنا ولا للسنة ولا للإسلام، لا يريدون خيرا سواء علموا أو جهلوا. فعله ضرره للإسلام أعظم سواء قصد ذلك أو لم يقصد. ونسأل الله أن يكفينا شرهم، والله أشغلونا يا جماعة، ضيقوا المساجد وأحرجوا الناس في إيقاف سياراتهم في تقريبها، وأشغلوا رجال الأمن عن مهمات كثيرة، وصار الناس يتخوفون من الصلاة في المسجد ويترقب الواحد منهم لو خرج ربما ألا، أعوذ بالله أن نصل إلى هذا الحال. فنسأل الله أن يكفينا شره، أسأل الله من أراد بالإسلام والمسلمين شرا أن يرد كيده في نحره وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، وأسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. اللهم اهدي ضال المسلمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين. اللهم من خطط ودبر لأجل الإفساد في بلد من بلدان المسلمين عامة، فاجعل تدبيره تدميرا عليه، وافضحه يا قوي يا عزيز. اللهم اهتك ستره، اللهم اهتك ستره يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الخير والهدى يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.